الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
وكلف الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين كله له سرا وجهرا ذكره وجله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين كذلك ليذكر شيئا من فضائل هذا التوحيد. فقال رحمه الله: وكلف رسوله المجتبى، يعني أن الله عز وجل فرض على رسوله قتال الكفار، قتال من عنه تولى وأبى. فسمى رحمه الله الفرض تكليف، وقد أبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التعبير، وقد ذكر وحدا وذكر قريبا في درس أصول الفقه أن لفظ التكليف لم يأتي مثبتا في نصوص الكتاب والسنة، وإنما جاء منفيا، وأما وجوده مثبتا فليس له وجود في الكتاب والسنة. ولهذا كان فهمه على هذا المعنى في شيء من الخطأ، وهو الذي ضل به طائفة من القدرية وهم المعتزلة القدرية النفاة. وكان مبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد عليهم في هذا الباب، فإن الله عز وجل لم يكلف الناس شيئا يكون فيه كلفة عليهم، بل فرض عليهم سبحانه ما يطيقونه ولهم فيه راحة ولهم فيه كذلك خير. ولهذا كان الصواب ألا تسمى الفرائض بتكاليف، ألا تسمى الفرائض بتكاليف، لأن تسميتها بذلك شيء ينافي الشرع. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى الشارح لما أراد أن يستدل استدل بقول الله عز وجل في أمر رسوله عليه الصلاة والسلام القتال: لا تكلف إلا نفسك. فقوله لا تكلف إلا نفسك نفي وليس هو إثبات، نفي وليس هو إثبات، فعلى هذا ليس فيها دليل على إثبات هذه اللفظة، فالأولى ترك التعبير بهذه اللفظة، ترك التعبير بهذه اللفظة. ومراد رحمه الله فرض، مراد رحمه الله فرض، فأراد أن يبين رحمه الله أن من فضائل التوحيد وهذا النوع من أنواع التوحيد أن الله عز وجل كلف رسوله وفرض عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الكفار لأجله قتال من عنه تولى وأبى. والمراد بهم الكفار والمرتدين والمنافقين والمشركين، وكل هؤلاء أمر الله عز وجل رسوله أن يقاتلهم، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال بعده: حتى يكون الدين كله له خالصا له، حتى يكون الدين بالضم، ويجوز كذلك النصر على ما روي بالقراءتين في سورة الأنفال وكذلك سورة البقرة. حتى يكون الدين خالصا له، أي يكون عبادة الله عز وجل وحده لا شريك معه سرا وجهرا ذقه وجله، يعني في جميع الأمور، في السر وفي الجهر وفي الصغير وفي الكبير. وهذا كما مر معنا في معنى الآية السابقة. وهذا إذا كان به يكون القتال ويكون به سفك الدماء فليس ذلك إلا لشيء عظيم، فلا تسفك الدماء إلا لشيء عظيم. فعلم أن التوحيد من أعظم الأمور، التوحيد من أعظم الأمور، ولأجل هذا كان القتال لأجله، ويستدل العلماء بهذا الموضع وبهذه الآية التي هي بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله على أنه إذا تعارضت مفسدتان واكتفى أخفهما لدفع أشدهما ضررا. فما هما المفسدتان؟ مفسدة انتشار الكفر ومفسدة قتال هؤلاء الكافرين. أيهما أعظم؟ قتال الكافرين صح به أذية وربما ضرر لبعض المسلمين مما يكون من قتل بعضهم وجرح بعضهم وأسر بعضهم وحصول كذلك الابتلاء ونحو ذلك، ومع ذلك فهذا عند الله عز وجل أخف من انتشار الكفر والشرك في الأرض، أخف من انتشار الكفر والشرك في الأرض. لكن إذا كان هذا القتال وهذا الجهاد سيؤدي إلى ذهاب أهل الجهاد وقطع أصلهم وشوكتهم فإن ذلك لا شك يتوقف فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية، وكما كذلك أخر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر القتال. فالحاصل أن من فضائل هذه الكلمة العظيمة وفضائل هذا النوع من التوحيد أن الله عز وجل لعظمه ولعلو منزلته أمر القتال لأجله. ونكتفي بهذا ولعله يكون بقية فيما يأتي، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.